الله فاحص القلوب وهو سيجازي عن كل ما فعلناه وكل ما تركناه بلا عمل، حتى الامور التي لا يعاقب او الاخطاء التي لا يعاقب عليها القانون الوضعي، القانون الالهي يعاقب عليها. القانون الوضعي يعني القانون بتاع المحاكم لا يعاقب انسان انه بيكره انسان، لا ما يعاقبش، انما القانون الالهي يعاقب. القانون الوضعي لا يعاقب ان انسان قلبه مملوء من الغضب من ناحيه انسان اخر، انما القانون السماوي يعاقب. القانون الوضعي لا يعاقب انسان متكبر، ولكن القانون الالهي يعاقب. ولذلك فان القانون الالهي اشمل من القانون الوضعي. الله حينما خلق الانسان في البدء خلقه بالضمير ومعه ضمير، الضمير والقوة الخفية التي تنهى عن الشر وتحث على عمل الخير. هذه الشريعة الطبيعية كما يسمونها خلقت مع الإنسان، الشريعة الداخلية أو الشريعة الطبيعية، لكن الإنسان بعدما سلك في طريق الخطية والدنس وابتدت المعايير بتتغير، وابتدى صوت الضمير انه يخفت، صوته يضعف نتيجة عدم استماع الانسان اليه. يجي وقت من الاوقات خلاص يقول ده ضمير مات، هو الضمير ما بيموتش انما التعبير اللي يقال. ولذلك المسيح يقول كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، كما يفسر الاباء القديسون ايه مين هو الخصم ده، هو الضمير. كن مراضيا لخصمك سريعا ما زلت معه في الطريق. وانا في طريق الحياة وانا ما زلت حي، ما زلت في الجسد اراضيه، يعني اسمع كلامه، ضمير يقول لي ما تعملش ده، حاضر ما عملوش. كن مراضيا لخصمك سريعا، لان هو اللي بيختصمني. اما اجي اعمل حاجة غلط يقول لي لا، يؤنبني ويوبخني يقول لي لا، انا لازم اراضي، يعني اسمع كلامه اسمع صوته. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. النقطة الاخيرة في القصة بتاعت حنانيا وسفيرة موضوع الكذب. موضوع الكذب بعض الناس ما بيهتمون في الكذب ويعتبروا الكذب ده خطية فكة. عارفين فكة يعني ايه؟ زي دلوقتي الخروج ما فيهاش حساب، خطية صغيرة. طب ايه رأيكم في كلام المسيح في يوحنا 8 وهو بيتكلم عن الشيطان يقول لأنه هو الكذاب وأبو، أبو مين؟ أبو الكذاب. يعني الانسان اللي بيكذب هو ابن للشيطان. يعني ربما انتم لا تدركوا ولا تتصوروا هذا الامر. الكذب ياتي كخطيه ثانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انسان يعمل غلطه خطيه وعاوز يداريها فيلجا الى الكذب عشان يداري بيها الخطيه الاولى. فالكذب خطيه ثانيه يلجا اليها من يخطئ عشان يداري بيها. فالانسان الذي يكذب انسان بيرتكب خطيتين، الخطيه الاولى وخطيه الكذب. يجب الا نستهين بخاطئة الكذب. اكذب ليه؟ اذا كنت انا ماشي دغري، اذا كنت انا ماشي صح اخاف من مين؟ اذا كنت غلطت انا مستعد ان اقول انا غلطان، اذا كنت غلطت انا مستعد اصحح الغلط بتاعي. انما الناس اللي هم يعني واقعين في شقيه الكذب يقعوا يطلعوا من مقره، يقعوا في بيت بدل الكذب استلمهم، هم استلموا الكذب كاداه تنجيهم، هم مش هيخلصوا. وكما يقولون عن الكذب ان حبل الكذب قصير ينجي اذا نجى، يعني نجاه وقتيه، انها بعد كده مصير الانسان ان هو ينكشف الكذب بتاعه وحينئذ يفقد كرامته، يطلع انسان كذاب. خطيئه الكذب كانت سبب في موت الاثنين دول. ما تستهينوش بالكذب يا احبائي، اللي ماشي صح ما يضطرش ابدا ان يكذب، ولا تلجأوا للكذب لاي سبب من الاسباب. الكذب هو ما يخالف الحقيقة. طبعا في اسئلة كثيرة جدا هتتقال في المناسبة دي، ممكن واحد يكذب عشان يلجي واحد كان يروح لبغي وحيروح في حاجة وحشة. احنا من اللي نحن لا نتطوع ان احنا نبرر عن حاجة، انما اذا سئلنا فيجب ان تكون اجابتنا مطابقة للواقع الذي نعرفه. ما نكذبش. في الاصحاح 21 من سفر الرؤيا بيتكلم عن البحيرة المتقدة بالنار والكبريت وعينات الخطاة اللي موجودين فيها. ومن يغلب يرث كل شيء ويكون له إلها ويكون لي ابنا. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، جميع، لأن لا فيه كذب أبيض ولا كذب بنفسجي ولا كذب ألوان، كذب يعني كذب. وجميع الكذب إيه دول؟ فنصيبهم في البحيرة المتخذة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. لا تستهينوا بالكذب يا احبائي. اللي بيكذب زي ما شفنا في القصة بتاع حنانيا الفقيرة يكذب على الله نفسه، يقول لهم بطرس لماذا اتفقتما على تجربة روح الله الروح القدس؟ لان الروح الذي يمحق كل شيء حتى اعماق الله. انت لم تكذب على الناس بل على الله. انت كذبت على ربنا. اعملوا معروف، احترسوا من هذه الخطيه، احترسوا من هذه الخطيه التي تبدو لبعض الناس انها حاجه تافهه. لا، مش تافهه، مفيش حاجه تافهه. وبلاش اللوع في الكلام ونلف كده ونلف كده. خليك دغري، خليك مستقيم زي الخط المستقيم. في ناس ليهم تعبيرات دلوقتي طلعوها الفهلوة ومعرفش ايه. نحن لا نعرف ليكن كلامك الا ليكن كلامك نعم نعم ولا لا. وما زاد على ذلك فهو شرير. هو مين؟ شيطان. ما زاد على ذلك فهو من الشرير. القصة بتاعة حنانيا وسفيرة داخل فيها ما يتصل بروح الله القدوس. بطرس يقول لحنانيا انت لم تكذب على الناس بل على الله. وبعدين يقول بطرس لسفيرة بعد كده امراته ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب اللي هو الروح القدس. فروح الرب هو الله نفسه، وهذا اثبات للاهوت الروح القدس. الحقيقة ان الروح القدس ورد في اسفار العهد القديم كما في اسفار العهد الجديد. ففي بدء الخليقة في الاصحاح الاول من سفر التكوين يتكلم عن الارض انها كانت خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف. روح الله اللي بنسميه الروح القدس، روح الله يرف على وجه المياه. ونقرأ ايضا ان الروح القدس في العهد القديم كان مرافقا للانبياء، لانه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة انسان زي ما بيقول معلمنا بكرة، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الروح القدس هو الذي انهم كتبة الاسفار المقدسة في العهد القديم. ويقول داود في صلاته روحك القدوس لا تنزعه مني. وان كان عمل الروح القدس في العهد القديم منحصرا في اشخاص خصوصيين، الا ان النبي يؤيد تنبأ عن زمن ينسكب فيه الروح القدس على كل بشر مش على الانبياء بس، كما جاء في الاصحاح الثاني من سفر الاعمال في عزلة بطرس في يوم 50. بل هذا ما قيل بيقول النبي يقول الله ويقول في الايام الاخيرة. الايام الاخيرة هي بتاعت ملء الزمان بتاع مجيء المسيح. يقول الله ويقول في الايام الاخيرة اني اسكب روحي اللي هو الروح القدس على كل بشر، ما بقاش قاصر على الانبياء، اسكب روح من روحي على كل بشر. فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما، وعلى عبيدي ايضا وامائي اسكب من روح في تلك الايام فيتنبؤون، واعطي عجائب في السماء من فوق وايات على الارض من اسفل الى اخره. فالتحول الذي حدث في العهد الجديد ان المسألة ما بقتش قاصرة فيما يتصل الروح القدس على الانبياء، ولكن على كل بشر يقبل المسيح. من امن بي، يقول الرب يسوع، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعون ان يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد عهد جديد عطية الروح القدس هي للجميع، انما الجميع المؤمنين بالرب يسوع المخلص والفارق. ولذلك وانا قلت الكلام ده قبل كده انه اذا جاز لنا، يعني من اجل التشبيه فقط، ان احنا نقسم العصور نقول ان العهد القديم كان عصر الله الاب، والعهد الجديد اللي كان فيه المسيح بالجسد هو عصر الله الابن، ومن يوم 50 الى نهاية العالم عصر الله الروح القدس، لان الروح القدس هو الذي يعمل في الكنيسة الان، يعمل في اسرار الكنيسة. الحكمة بنت بيتها، نحتت اعمدتها السبعة، اسرار الكنيسة السبعة هي التي تحمل الكنيسة. الروح القدس في سر الشكر او التناول هو الذي يحول الخبز والخمر البسيطين الى جسد الرب ودم الاقدسين، وهو الذي يقدس مياه المعمودية. ما يبقاش المياه دي لازالة وسخ الجسد كما يقول الرسول بطرس، لا، انما لكي تلدنا ميلادا روحيا ثانيا من الماء والروح القدس. والروح القدس في سر الزيج المقدس، والذي يجعل من الرجل والمرأة جسدا واحدا، اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد. وما ازوجه الله، الله الروح القدس، لا يفرقه انسان. نجد عمل واضحا في العهد الجديد، خاصة في سفر الأعمال. بعض الناس بيقولوا ربما ان العقوبة اللي نالها حنانيا وسفيرة كانت شديدة. ايه يعني واحد كذب؟ واحدة كذبة؟ ايه يعني يموت في الحال كده؟ يريد الحكاية دي تحصل دلوقتي عشان يبقى عندنا نوع من الخوف. انما الناس استهانت، وربنا بيطول بال علينا، واحنا يعني مستحيلين الحكايه. بينما يقول الرسول بولس في الرساله الرومية: ام هل تستهينون بغنى لطفه وامهاله وطول اناته؟ غير عالمين ان لطف الله انما يقتادكم الى التوبه، ولكن من اجل قلبك غير التائب تذكر لنفسك غضبا في يوم الغضب، واستعلان دينونة الله العادلة. طبعا كان لابد ان يرضى الله تكون قوية في بداية تأسيس الكنيسة، عشان ما تبقاش عناصر من عينات حنانيا وسفيرة يشوهوا جمال الكنيسة وجمال جماعة المؤمنين. وعشان كمان ما يحسش انسان ان في خطية يستخف بيها. ايه خطيئة كذبة؟ لا معلش دي ممكن تعرف. لا، الامر ليس بهذه الصورة. اكتفي بهذا القدر يا احبائي، والرب يبارك في هذه الكلمة وله كل المجد والكرامة من الان والى الابد امين. هنا عند الآية نمرة 11 اللي معاه انجيل، وارجو ان كنت كلكم يبقى معاكم، اللي بيقول فصار خوف يعني بعد موت حنانيا والسفيرة بالصورة المفاجئة القوية، فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. انتهينا من الجزء ابتداء من العدد 12، وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب. وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان، احد اروقة الهيكل، هيكل سليمان. واما الاخرون فلم يكن احد منهم يجسر ان يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمه. وكان مؤمنون، احب الفت النظر، الكلام مكتوب باضطراب شديد جدا، ايات وعجائب كثيره في الشعب ما نعرفش حاجه. كان مؤمنون ينضمون لرب اكثر جماهير، اي اعداد اخيره من رجال ونساء، حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسره، حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظل على احد منهم فطبعا يشفى. واجتمع جمهور المدن المحيطه الى اورشليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح نجسه، وكانوا يبرؤون جميعا. فقام رئيس الكهنه وجميع الذين معه الذين هم شيعة صدوقيين، وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة سجن. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخه من اسرائيل، فارسلوا الى الحبس ليؤتى بهم، يؤتى بالرسل. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا واخبروا قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا امام الابواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احدا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة المقدسة وكل بيعة امين. قبل ما اتكلم اود ان اقول انما كل ما كتب انما كتب لاجل تعليمنا. اللي حصل ده ممكن يحصل لغايه النهارده، فالله هو امس واليوم والى الابد، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. اللي حصل ممكن يحصل النهارده وبكره اذا كان الامر يتعلق بالله. الله ما بيتغيرش، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الكلام ده احنا بنتكلمه من اجل ثبات ايماننا نحن. نبدأ من اول الجزء اللي قريناه، وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. الجميع بنفس واحدة، عبارة بنفس واحدة بتتكرر كتير في سفر الاعمال. وكان الجميع يعني جميع المؤمنين جميع المسيحيين وكان الجميع بنفس واحدة في رواه سليمان. التعبير ده بنفس واحدة يعني فكر واحد قلب واحد. لما اقول قلب واحد يعني عواطف واحدة محبة واحدة مشاعر واحدة. ودي العبارة اللي بنقولها في القداس الغرغوري وحدانية القلب التي للمحبة. ما بنقولوش اعطيها لنا يا رب، انما وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا تبقى اصيلة تبقى صفة اصيلة فينا، ما يبقاش واحد شرق وواحد غرب، نبقى ايد واحدة ايد واحدة فكر واحد. بولس يقول اما نحن فلنا فكر المسيح، هذا الفكر المقدس فكر المسيح، لنا قلب واحد ونفس واحدة وكان الجميع بنفس واحدة. دي سمة من سمات الكنيسة الأولى انهم بنفس واحدة. هذه السمة التزم بها اعضاء الكنيسة. هو ما حدش بيقول يعني حتى في ناحية الممتلكات ما حدش بيقول الحاجة دي بتاعتي والحاجة دي بتاعتك. الكلام ده بيفكرني على الازواج اللي بيتخانقوا مع بعض، الزوج والزوجة، دي فلوسي ودي فلوسك، او العكس دي فلوسك ودي فلوسي. وبعدين اما انا تجيلي حاجة زي كده، يا اخوان ده انتوا جسد واحد، انتوا جسد واحد. مفيش تعبير في الدنيا يعبر عن الوحدة بين حقين اكتر من كلمة الجسد الواحد. وهذا الكلام هو كلام المسيح له المبدأ، اذا ليس بعد جسدين بل جسد واحد. وما ازوجه الله لا يفرقه انسان، الله اللي بيقوم بعملية التزويج وان الاثنين يبقوا جسد واحد، زي ما الخبز والخمر على المذبح يبقوا جسد ودم الرب الاقدسين جسد واحد. طب جسد واحد الايد دي تقول للايد دي لا دي فلوسي ودي ليها فلوس تانية، دي حاجتي، نتخانق. انا مش فاهم، انا مش فاهم ايه اللي جرى للمسيحيين او ايه اللي جرى للاباط، الاباط يعني المسيحيين بتوع مصر، ايه اللي جرى لنا؟ دي فلوسي ودي فلوسك بقى كده؟ بقى الاثنين اللي متجوزين دي فلوسي ودي فلوسك؟ طب امال الناس اللي بيدوا حاجتهم كانت للكنيسة ولم يكن احد محتاجا؟ ده احنا مش ملك نفسنا، نبقى احنا نمتلك الفلوس، احنا مش ملك نفسنا. لستم لانفسكم بل للذي مات لاجلكم وقام. اذا كان المؤمنين كلهم وهم يعني من اسر مختلفة والعدد كبر اسم الصليب، كان يوم 50 امنوا، الاول كانوا 120 عدد. نرى الكلام ده في الاصحاح الاول من سفر الاعمال. انضم في الاصحاح الثاني يوم 50 3000، ارتفع العدد في الاصحاح الثالث بعد معجزة شفاء المكسح او المقعد من بطن امه من 3000 ل 5000، عدد كبير. كل واحد ليه اراء وليه مزاج وليه ثقافة معينة، يعني مش اسرة واحدة. شوفوا اسرة واحدة يعني خليج، دول كلهم. وكان الجميع بنفس واحدة، ويبقى الزوج والزوجة مش بنفس واحدة، فقلب بيت واحد وهم جسد واحد. انا نفسي ننكسف من نفسنا، نفسي ننكسف من نفسنا بيقول لأنه لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكننا نؤدب من الله لكي لا ندان مع العالم. ده كلام معلمنا بولس. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، هيتحكم علينا لأننا احنا ما حسبناش نفسنا وحكمنا على أنفسنا. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكننا نؤدب من الله لكي لا ندام مع العالم. برضو تأديب ربنا حلو عشان ما ندخلش في دينونة أهل العالم. ربنا بيخلص مننا هنا بنفس واحدة. هذا التعبير زي ما بقول لكم سمة من سمات الكنيسة الأولى والمؤمنين الأوائل. وأنا مش عاوز أجيب لكم الشواهد اللي اتقالت فيها العبارة دي في سفر أعمال الرسل إصحاح 2 عدد 1 وعدد 46، إصحاح 4 عدد 24، إصحاح 5 عدد 12، إصحاح 12 عدد 20، وإصحاح 15 عدد 25، إصحاح 19 عدد 29. نفس واحدة. أما لو جينا اتكلمنا على الانقسامات والخناقات والحاجات دي كلها نروح فين؟ احنا ما حصلش حاجة. الكنيسة الأولى التزمت بهذه السمة نفس واحدة، وظهر ذلك في تصرفاته، وكان لهذه السمة نفس واحدة ثمر عجيب. حينما كانوا يصعدون الى الهيكل كانوا بنفس واحدة، وفي صلواتهم كانوا يرفعونها بنفس واحدة. وبعد ما تمت معجزة شفاء المقعد عند باب الهيكل الجميل، وبعد ان قبض الكهنة وقائد جند الهيكل على بطرس ويوحنا وهددوهما ان لا يفردا باسم الرب يسوع، بعد ان اطلقوا صراحهما اتيا الى الرسل يقول ورفعوا بنفس واحدة صلاة الى الله بنفس واحدة. والكنيسة حينما تكون بنفس واحدة لأي ذلك؟ بيقول اذا اتفق اثنان منكما على الارض في اي شيء، اثنين يتفقوا على الارض في اي شيء، يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات. امال اللي في الكنيسة اللي قدام اسم الصليب العدد، لو كانوا بنفس واحدة وبفكر واحد ورفعوا صلاة من هذا القلب الواحد والفكر الواحد والنفس الواحدة الى الله، كانوا يعملوا ايه؟ كانت تتزعزع اساسات الكنيسة. انما نعمل ايه؟ او نستاهل، لان احنا سبنا الهنا. الله لم يتركنا، ما زال امينا في محبته وامينا في عطائه وامينا في احسانه الينا. احنا اللي سبناه. ارجعوا الي ارجع اليكم. كلنا لازم يبقى لنا نفس واحدة. صحيح البشر يعني ربنا ادى كل واحد فكر وطريقة في التفكير والحاجات دي، انما ده ما يمنعش ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض نختلف. ليكن نختلف. هو انا لازم مثلا ابونا بشو يبقى نسخة بالكربون مني؟ لا. مين قال كده؟ مش ضروري كل اثنين يبقى نسخة مكربون من بعض. مش مفروض ان جمهور المؤمنين في الكنيسة يبقوا نسخة بالكربون مننا. لا. انما ده يمنعش ان يبقى لنا الحب الواحد والقلب الواحد والفكر الواحد والنفس الواحدة. وده يتأتى بالتواضع. في تشبث بالفكر الواحد، نهاول كده لكي ما نصل في النهاية الى ما نريد. الانقسام لم يقتصر على الخارج، مو عكس بنفس واحدة. ايه الانقسام؟ الانقسام لم يقتصر على الخارج، الحاجات الخارجة، بل الادهى والامر انه تغلغل حتى اصبح الانسان الواحد منقسما على نفسه. امال الامراض النفسية دي ايه اللي بنسمع عنها؟ اصبح الانسان الواحد منقسم على نفسه، وفي اتنين او اكتر بيخبطوا بعض جوه، يعني اقصد ايه، رغبات كثيرة، الانسان مش عارف عاوز ايه، مش عارف، لان هو مش واحد مع نفسه. فكر يوديه شرقه، وفكر يوديه غربه، وفكر عمال يشده من هنا ويشده من هنا، مفيش. الفكر الواحد، صرنا منقسمين على بعضنا البعض، بل صار الفرد الواحد منا منقسما على ذلك. ولا علاج لذلك الا حينما نرجع الى الله، نرجع لربنا، الله سيكشف ذواتنا لنا، وحنشوف نفسنا على ضوء الله نفسه حينما نقترب اليه. وهذا التمزق اثاره ظاهرة في حياتنا، وما اكثر ذلك اذا وصل هذا التمزق الى قدام الكنيسة، ما اكثر خطورة هذا التمزق اذا وصل الى قدام الكنيسة انفسهم. ده ما بيتكلمش عن الرسل انهم كانوا بنفس واحدة، لا، وكان الجميع، كل المؤمنين بنفس واحد. ودرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيرة للشعب. كان نفسنا، كان نفسنا معلمنا لوقا اللي كتب سفر الاعمال ده يقول لنا شوية، يحكي لنا يعني بعض هذه العجائب والمعجزات، كان نفسنا. ولذلك الانجيل المقدس لم يذكر بالتفصيل امورا كثيرة، ولعل التعبير اللي قال معلمنا يوحنا في نهاية الانجيل بتاعه، واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب اللي هو بشارة يوحنا، وانما كتبت هذه لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح. يسوع اللي هو ده الاسم الجسدي حينما ولد من العذراء ويدعى اسمه يسوع. لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح هو المخلص، ولكي تكون لكم اذا امنتم حياة باسمي. ده بس ده البشائر دي او الاناجيل تلغراف. واحد انا ببشره بحاجة، بخبر صار، لان كلمة انجيل كلمة يونانية ايفانجيليون، خبر صار او بشارة مفرحة كده، بس حاجة كده. انما الحاجات التانية ما اتكتبتش، ولا تاريخ الكنيسة عبر 20 قرن من الزمان اتكتب، ونحن لا نستطيع ان نكتبه لان المادة مش معانا كلها. ده الحاجات اللي اتكتبت في الكتب دي حاجات كده بسيطة، واللي بينقف في الكتب بيلاقي حاجات بسيطة تانية، انما ده مش كل تاريخنا، او مش كل تاريخ عمل الله مع اولاده، او مش كل تاريخ ملكوت الله على الارض. ان تاريخ الكنيسة وتاريخ ملكوت الله على الارض ده مش كل حاجة. كان نفسنا ان معلمنا لوقا كاتب سفر الاعمال يقول لنا، نعملنا فيه بقى معلمنا لوقا بقى، انت اردت ان تختصر لان الموقف كان يحتم عليك ذلك، جرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب. انما ذكر لنا عينة من العينات بعد كده. حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش فرشا. واسر حتى اذا جاء بطرس وهو ماشي كده يخيم ولو ظله. الانسان لما يمشي في الشمس يبقى له ظل. يخيم ظله ولو ظله على احد منهم فيشفى. ده شيء ما قريناهوش عن المسيح. وطبعا لا يمكن ان يكون بطرس اعظم من المسيح. وان كان المسيح قال من يؤمن بي يعمل الاعمال التي انا اعملها واعظم منها. على اي حالات المعجزة اللي عملها بطرس في المكسح ده المقعد اللي كان بيشيلوه ويحطوه عند باب الهيكل الجميل كانت باسم يسوع. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي مش بقوته. وقال لهم انتم مالكم بتبصونا كده؟ لانه ليس بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. دي قوة المسيح. ده اسم المسيح. الكلام ده في حاجتين متعلقين برسولين عظيمين. العجوبة دي اللي ذكرت في الاصحاح الخامس اللي بنتكلم عنها ان ظل بطرس كان يشفي الامراض دي لما اتقال من اسمه بتاع الرسل بالقداس اللي بنقوله دلوقتي. وفي حاجة ذكرت في الاصحاح 19 من سفر الاعمال عن معلمنا بطرس عن معلمنا بولس ان العصائب والمناديل اللي كان بيلقيها عن جسده كانت بتشفي الامراض وتخرج الارواح الشريرة. واما يجي لوقتها ان كان لنا عمر وعشنا هنبقى نتكلم بالتفصيل عن ايه حكاية العصائب والمناديل والضربة اللي ضرب بها معلمنا بولس او الشوكة. اعطيت شوكة في جسد ملاك الله اللي يلطمني وطلبت الى الله 3 مرات ان يفارقني. قال له لا تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل اي تصير كاملة. قوتي تصير كاملة في الضعف. ان الخرق اللي فيها جراثيم بتخرج الارواح الشريرة وتشفي الامراض. وظل بطرس يعني الناس تخرج. بطرس هيمر منين بكرة؟ يسألوا عشان يجمعوا الناس المرضى والعدوم ارواح نجسة ينيموهم في الطريق اللي هيمشي في بطرس عشان مش بطرس يصلي عليهم. لا لو ظلوا بس جاء على واحد منهم. ايه ده الكلام ده لو انه اتكتب في كتاب غير الكتاب المقدس غير الانجيل المقدس كان ممكن الانسان يشك. انما هذا الانجيل منزه عن الخطأ. وهذه الكتابات المعصومة من الخطأ. لغاية دلوقتي بتحصل حاجات زي كده. اقول لكم انا اعرف حاجات بتحصل لغاية دلوقتي كده. هذه القصة على بعض الاشخاص تنيحوا انما انا شفتهم. وكان المؤمنون ينضمون لرب اكثر. مؤمنون ينضمون لرب اكثر. جماهير من رجال ونساء. ينضمون للرب اكثر. بينضموا لمين؟ بينضموا للرب. وزي ما اتقال في الاصحاح الثاني من سفر الاعمال وكان الرب يضم كل يوم الى الكنيسة الذين يقفون. كنيسة دي جسد غير المنظور. وكان المؤمنون ينضمون للرب اكثر. انتم ناس مسيحيين انا عارف، مسيحيين بالمولد، شهادة الميلاد، البطاقات، الهوية، انما هل انتم منضمين للرب؟ الاله بتاعك مين؟ قديما وقف الي امام انبياء البعض وقال لهم الى متى تعرضون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعض هو الله فاعبدوه. الاله بتاعك مين؟ طبعا انا مش عارف اسمع اجابه، انما هذا الاله الذي تتعبد له ربما كانت ماده.
صلى ايدينا الكتب التي تقول
وهي ليست كتبنا
حتى يقال انها تمالئنا
وتكتب ما هو لصالحنا،
ولكن عندنا
استطاع ان نقول ماذا فعل بنا هؤلاء واولئك
على مدى
20 قرنا من الزمان. وكنا نأمل
اننا في اواخر القرن 20
ونحن على ابواب 21 ان تكون هذه الاساليب الرخيصة
التي تنكل الخصوم ان تكون قد انتهت،
انما نحن كمسيحيين لا نخاف احدا
وان كنا نحترم الجميع
لاننا مأمورون بهذا. احساسنا ان لنا اب في السماء نكلمه، هذا لا يعني اني لا اطلب من انسان، اطلب من انسان لان هناك مسؤولين، ولكن انا اعلم ان هذا المسؤول هو في يد الله. ولذلك حين اكلم هذا المسؤول لا ينبغي ابدا ان انسى ان الله يستطيع ان يكلمه بصورة افضل. ولذلك احنا عندنا في الكنيسة اوشية اسمها اوشية الملك او اوشية الرئيس، ويقول الاب الكاهن الذي يسميها تكلم انت يا رب في قلبه من جهة سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، اعطه ان يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس. حينما اتكلم انا اتكلم الى الاذن، ولكن حينما تكلم الله يتكلم الى القلب، تكلم في قلبه. وحينما تكلم الله في القلب لا يستطيع ان يقاوم احد صوت الله. ماذا فعلت كلمات بطرس في يوم 50؟ نخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة. انا عاوز ان هذا الشعور يتعمق فينا فلا نضعف. ولا يستهين احد بنا، هكذا قال معلمنا بولس لتيموثاوس، لا يستهن احد بحداثتك. دي مش معناها التطاول، لا، احنا كنا بنتكلم عن اللطف. وكان بطرس شجاعا في الوقت الذي كان فيه لطيفا هادئا ساكن. احساسي ان لي اب في السماء كل شيء في يده، هو ضابط الكل. وكلمة ضابط الكل تنطق كراتور، يعني الكل القدرة، الكل القدرة. هذا هو إلهي القادر على كل شيء الذي بيده نفوس البشر. ده احنا في عمرنا اللي يعني لم يتجاوز عشرات السنين رأينا بأعيننا معجزات الله صنعها بكنيسته، وكيف حمل الكنيسة. من الذين أرادوا أن ينزلوا بها الضرر ويسيئون إليها. يريد احنا نتفرغ لمحبة ربنا ونتفرغ للعبادة ونحس هذا الاحساس ان ابونا فوق. الطفل الصغير لما حد يعكسه يقول انا هقول للبابا، هقول للبابا. هو بيحس ان ابوه حتى لو كان ابوه شحاب بيقول لله يا محسنين، هو يحس ان ابوه، لانه هو مصدر وجوده ومصدر اصله انه يقدر على كل حاجة. يبقى ابو شحات يقول له يا بابا اشتري لي القطر بتاع السكر الحديد ده، يقول له حاضر يا ابني. حاضر؟ اه. هو خلاص عارف انه هيشتري لي عربيه اوتوموبيل ده. هو ما يعرفش حاجه، يعرف ان ابوه هو اصله انه قادر على كل حاجه. ليس هذا الاحساس احساس ان الله ابونا وانه اله قوي. اقروا تاريخ كنيستكم، اقروا تاريخ الكنيسة في العالم، ولا اقول الكنيسة القبطية وحدها، لتروا يد الله القوية الذي استطاعت ان تحفظ هذه الكنيسة وان تحفظ حياتكم حتى هذا اليوم. شعر من رؤوسكم لا تسقط الا باذن ابي. كان هؤلاء الذين يتبرعون او يبيعون ممتلكاتهم ويأتون بالاثمان ويضعونها عند اقدام الرسل. الكنيسة مش محتاجة لفلوس، ده احنا الفلوس بنقدمها وفاء لله. واحد بيقدم لي كوباية مية اقول له شكرا فتخيرك الله يعوضك. شكرا لله، انما ربنا مش محتاج للفلوس بتاعتنا. ولذلك الناس اللي بتوفي النذور وبتقدم التقدمات طلبوا من الله شيء بيقدموه له، ده مش اجرة الشيء، انما عرفان بجميل الله وشكرا له. ثم يأتي في نهاية هذه الفقرة على أمثلة لبعض الناس الذين باعوا ممتلكاتهم. يوسف الذي دعي من الرسل برنابا، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. لم يكن فيهم احد محتاج، فضيلة العطاء يا احبائي في نظر بعض القديسين تتقدم الصلاة والصدق. انا لما جيت اكتب عن هذا الموضوع في الجزء الثاني من لسان الروح منذ ربع قرن احضرت او جلست وامامي كتابات الاباء من القرن الثاني اثنين فصاعدا ورأيت عجبا ماذا تستطيع ان تفعله الرحمة والصدقة الانسان المحتاج الذي يعطيه انسان ما يحتاجه سواء كان مالا او ملبسا او مسكنا او اي شيء لاننا بيدي المسيح مش بيدي حد تاني وفي كتاب بستان الرهبان قصة عن احد الاباء الشيوخ الرهبان ان كان عنده شال جديد وبعدين جاء واحد غلبان سأل صدقة فما لقاش عنده حاجة يقول غير الشال ده الدهول فبعد يومين نزل في الريف اللي جنب المكان اللي كان متوحد فيه يبيع الأفق بتاعته وإذا به يرى الشال لبساه امرأة زانية امرأة خاطئة يعني حزن من داخلي حزنا شديدا جدا بقى انا حكي توصل للدرجة دي الرجل خد الشال منه معه واراد الله ان يطيب قلبه واذا بملاك يقول له بسم الله والابن والقدس الاله الواحد العميد امين تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان الى ظهر الظهور كلها امين انتهينا في كلامنا السابق عن في دراسه سفر اعمال ابائنا الرسل الاطهار والتامل في هذا السفر انتهينا من الاصحاح الرابع وقلنا وكان ذلك في المره قبل الماضيه اننا سوف نتكلم ان احب الرب وعشنا ابتداء من الاصحاح الخامس الذي يبدا بقصه مؤسفه هي قصة حنانيا وصفية نقرأ الجزء الأول من هذا الإصحاح وهو الإصحاح الخامس من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار ابتداء من العدد الأول عشان نتابع الكلام الفقرة الأخيرة من الإصحاح الرابع يقول وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشترك وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميع إذ لم يكن فيهم أحد محتاج لأن كل الذين كانوا أصحاب حصون أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرض الرسل وكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج ثم يقدم لنا مثل من الأمثلة عن الناس اللي عملوا كده ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ يعني تفسير اسمه ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، اذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند ارجل الرسول. ده بهذا الكلام ينتهي الاصحاح الرابع. ده مثل طيب، الناس اللي كانوا يبيعوا الحقول والممتلكات ويقدموا للكنيسة اثمان هذه المبيعات، وكانوا لا يسلمونها للرسل في ايديهم، انما كانوا يضعونها تحت اقدام الرسل اشارة الى قيمة المال في نظر الكنيسة. وبعد ما قدم كلام عام ومثل طيب هو مثل برنابا، هيبتدي ابتداء من العدد الاول من الاصحاح الخامس يقدم لنا مثلا رضيع، فيقول: ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، يعني عرف اللي عملوا جزء، وامرأته لها خبر ذلك واتى بجزء، اي بجزء من الثمن، ووضعه عند ارجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث، أي الشباب، ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. خلصت من حنانيا. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته اللي هي سفيرة دخلت وليس لها خبر ما جرى، معرفش اللي حصل. فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحق؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما، انت وجوزي، اتفقتما على تجربة روح الرب، وذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. لم تزل كلمة الرب نامية في بيعة الله المقدسة. آمين. بعد أن عرض لنا كما قلت آخر الإصحاح الرابع عن عينات طيبة من الذين قدموا تقدمات للكنيسة، وكمثل ذكر برنابا، عاد كاتب سفر الأعمال وهو القديس لوط وذكر لنا او قدم لنا مثلا رديء سيئ، هو مثل حنانيا وسفيرة.
احنا ما زلنا في بداية التاريخ المسيحي، وعلى نحو ما وجد بين رسل المسيح تلميذ خائن هو يهوذا الإسخريوطي، هكذا وجد بين المؤمنين القديسين الأوائل عينة غير طيبة مثل حنانيا وصفية. وجود الشر الى جانب الخير في العالم امر واقع، ويجب ان نتوقع هذا دائما. وفي مثل الحنطة والزوان الذي ضربه رب المجد يشير الى تداور الشر مع الخير في هذا العالم. وما العبيد بتوع السيد طلبوا منه ان هو يأذن لهم ويروحوا يقتلعوا الزوان، رد عليهم وقال لهم دعوهما، اللي هو الحنطة والزوان، دعوهما ينميان معا الى يوم الحصاد. وفي يوم الحصاد الله هيبقى حل لي حل كده، الحنطة هتجمع الى جهة والزوان سوف يطرق بالنار. انما لابد لنا ان نتوقع وجود الشر الى جانب الخير في العالم حتى في هذه الفترة المبكرة اللي احنا نشوف فيها امثلة لباكورات المؤمنين، نلاقي برضو عينات غير طيبة، سواء هنا في موضوع حنانيا وصفيرة، وسواء في بعض الإشارات في رسائل الرسل. وقصة حنانيا وصفيرة نلاقي ان بعض المؤمنين من اللي ربنا اداهم ووسع عليهم بيبيعوا بعض ممتلكاتهم او كل ممتلكاتهم ويجيبوها ويقدموها للكنيسة. وهما اي حنانيا وسفيرة عمل ذلك ليس عن اخلاص قلبي، انما حبا للظهور امام الاخرين، كما سوف نرى هذا الامر الذي قادهما الى الكذب. وكانت النتيجة نتيجة سيئة جدا، الاثنين ماتوا، وكان هذا عقاب شديد من الله في هذه الفترة الأولى من تاريخ الكنيسة. الله كان له حكمة ان هو يظهر قوته بهذه الصورة. اولا حنانيا، اسم حنانيا اسم عبري معناه يهوه، يهوه يعني الله قد انعم او تحنن. واما سفيرة فهي نفس الكلمة الارامية، والارامية يعني العبرية الدارجة، هي نفس الكلمة العبرانية شفيرة يعني جميلة. فمعنى كلمة اسم حنانيا ان الله انعم او تحنن، ومعنى كلمة سفيرة يعني جميلة. انما للأسف الاثنين الرجل وزوجته لم يحتفظا بهذا الاسم. ويريد ان الناس اللي بيحملوا اسماء بتبقى اسماء على مسميات حقيقية، زي انسان يسموه لطيف هو ما يكونش لطيف، او انسان اسمه وديع وما يطلعش وديع، او انسان باسمه امين وهو يكون غير امين، وهكذا وهكذا. مما نراه الناس طبعا بتتوسم الخير، وانا عاوز اقول حاجة للمناسبة دي ومناسبة الاسماء، انه في الكنيسة انتوا عارفين المولود بيعملوا له سبوع، وفي السبوع بيطلقوا اسم. طبعا الطريقة المتبعة ان هم يجيبوا معرفش الحكاية دي لغاية دلوقتي ولا لا، لما زمان يجيبوا اباريق اذا كان من يعني ولد ذكر، ويجيبوا قلة ولا ماشي اكلته في الحكاية دي ماشي. اصل انا دلوقتي معانا دنيا تانية معرفش. وبعدين يشوفوا ايه الشمعة اللي ما حطتوش فيه الاول واللي تفضل للاخر، وبعدين تبقى هي اسم. الكلام ده انا لا اعرف اصدره غانم من هذه العادة، انما اعرف ان في اسبوع كانت الكنيسة بواسطة الاب الكاهن تمارس طقس اسم صلاة القشط، لان الولد كان بيسموه، والصلوات مخصوصة، وكان الكاهن هو الذي يطلق الاسم، يطلق الاسم على المولود ذكرا كان ام انثى. ولذلك تبص كل الاسماء القديمة اسماء كلها اسماء قديسين واسماء رجال او نساء من الكتاب المقدس، انما دلوقتي الانسان بيشوف اسماء لا يستطيع ان يميزها. بتطلع ايه الاسماء دي؟ اسماء ممثلين واسماء ممثلات. طب ويهمنا ايه الحكايه دي؟ لا يهمنا، ده يهمنا نص، يهمنا ان الانسان يحمل اسم قديس من القديسين، يكون شفيعا لهذا المولود او هذه المولوده. مثلا ما حدش بيسمي يهوذا ابدا، لان اسم يهوذا بيرتبط بالخيانه. اسم ابراهيم يرتبط بالايمان. اسماء القديسين كلها لها مدلولات ومفاهيم، انما هذه الاسماء اللي بتطلق الان لبعض الناس بيهربوا، يعني يحبوا له اسماء تمشي، وهذا خطا. اكثر ما يحزن الانسان، كان طبعا الواحد بيكتب الاستمارة الديانة بتاعته، فالامر مش مستخبى. اكثر ما يحزن الانسان انه يكون انسان مسيحي ولا ينال من المسيحية غير اتعبها، لان كون الانسان مسيحي هذا كافي لان يجبر عليه التجارب والاتعاب، فمدام انا اخذت الاتعاب اخذ جنبها البركات، والبركات في ثباتي في هذا الايمان، وان انا اتحلى بالصفات المسيحيه على نحو ما فعل القديسون. هذا الانسان حنانيا الذي يحمل اسم معناه الله حنانا، او الله يتحنن. كلمة حنان كلمة اسم عبري عن الله يتحنن او الله حنان. هذا الانسان ما حسش ان اللي عنده اللي بيمتلكه ده ملك ربنا، لانه لو حس ان ده ملك ربنا ما كانش يتصرف التصرف اللي هو تصرف. داود النبي بعد ان اعد مستلزمات بناء الهيكل الذي بناه سليمان
والذي كان موجودا في زمن المسيح له المجد بالجسد. داود بعد ما حضر الحاجات بتاع بناء الهيكل يقول لربنا كلام حلو جدا ليتنا نتأمل فيه. يقول لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع والغنى والكرامة من لدنك من عندك منك الجميع ومن يدك أعطيناك. أيها الرب إلهنا كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني لك بيتا لإسم قدسك إنما هي من يدك ولك الكل. ما حدش يدك حاجة دي بتاعتك من يدك ولك الكل. الكلام ده في أخبار الأيام الأول إصحاح 29 من 11 ل 13 ويعبر بنفس المعنى عن نفس المعنى ولكن بكلمات أخرى القديس بولس الرسول وهو يقول عن الله لأن منه وبه وله كل الأشياء. لأن منه وبه وله كل الأشياء. وسفيرة التي يعني اسمها جميلة لم تكن اسما على مسمى أيضا. ربما كانت جميلة في الخارج من ناحية الجسد إنما هذا الجمال مش هو المطلوب. أمال المطلوب إيه؟ المطلوب يعبر عنه معلمنا القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى يقول إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله. الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. كان كل هم حنانيا وسفيرة ان هم يظهروا قدام جماعة المؤمنين الاولى ان هم قدموا للكنيسة حاجة. ومش قدموا للكنيسة حاجة ولا بتعبير ادق قدم كل ما يمتلكان كل اللي عندهم مثل برنابا وغيره. وإذ ملت عليهما حب الظهور والرياء قادهما ذلك إلى الكذب. فكانت النتيجة اللي احنا استمعنا إليها إن هو وهي ماتوا بصورة مروعة وكانت نقمة الله نقمة سريعة وشديدة. الأمر قادهما إلى الكذب. حنانيا الذي تفسيره الله قد أنعم كذبا فكان أن إنعام الله فارقه إلى الأبد. وسفيرة التي ترجمت اسمها جميلة كذبت فذبل جمالها وانطفأ إلى الأبد. طيب نلاحظ حاجة. نلاحظ في الكلام ده في الآية الأولى ورجل اسمه حنانيا وامرأة سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن. عجيبة كلمة اختلس. يعني الكلمة دي تتقال على حاجة مش بتاعة الواقع والكلمة تتقال تتكرر مرة تانية. اما القديس بطرس سأله بعد ما جاب جزء ووضعه عند ارجل الرسل فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلف من ثمن الحق؟ اليس وهو باق الحقل هو باق كان يبقى لك ولما بيعك الم يكن في سلطانك انك انت تحتفظ بالثمن؟ انما شوفوا كلمة تختلف. نحن لا نمتلك شيئا. كل حاجة فينا بملك الله. احنا لا نمتلك شيئا حتى الهدمة اللي علينا دي بتاعتنا.
نحن لا نمتلك شيئا، واذا وجد شيء طيب فينا هذا شيء من الله مش مننا. احنا ما فيناش حاجه كويسه ابدا، لكن نشكر الله الذي يعطينا هذه النعمه. يختلس القصه دي بتظهر لنا الفرق الجوهري بين المسيحي الحقيقي والمسيحي الذي له صوره التقوى، بين المسيحي الحقيقي والمسيحي الذي له صوره التقوى. نستطيع ان نتبين على الاقل ثلاث فروق بين المسيح الحقيقي والمسيحي الذي له صورة التقوى على ضوء القصة بتاعة حنانيا وسفيرة. أراد حنانيا أن يكون مسيحيا من الخارج له صورة التقوى، ما كانش يهمه الجوهر، لا يهمه أن الناس يقول أن حنانيا قدم للكنيسة ما عنده، عنده حقي وباعه وجاب الثمن كله وداني الكنيسة. فكان هذا الانسان المسكين اهتمامه بالمظهر الخارجي وبحكم الناس عليه، وهذا هو سلوك المرائين، لان المرائي هو الانسان الذي يظهر غير ما يبطن. ما اهتمش بالجوهر. ومعلمنا بولس الرسول في الرساله الرومية الاصحاح 13 يقول بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. البسوا مش ثياب يسوع المسيح، البسوا الرب يسوع المسيح. في ناس كثيره قوي بتلبس ثياب المسيح، وثياب المسيح جميله، وعشان كده الجن وقت الصلب اقترعوا على ثيابه، ألقوا قرى. ثوب المسيح جميل، الناس بتحاول انها تلبسه عشان تظهر في صورة التقوى، انما ده يودي فين او يودي لغاية فين؟ الله لا يأخذ بالمظاهر. لو شهد عني مليون نفس ان انا انسان كبير، لكن الله يعلم اني لست كذلك، شهادة الناس مش هتنفع. حكم الله في النهاية مش هيبقى على اساس شهادة الناس ان فلان ده كان كويس وكان طيب وكان بيعمل حاجات كويسة، لا، على اساس الله الذي يفحص القلب ويعلم ما بداخل الانسان. حكم الله هيبقى على كده، يعطي كل واحد وواحد كنحو اعماله، مش بحكم الناس وشهادة الناس. احنا اهتمامنا ما يبقاش الناس يقولوا عننا ايه، انما مش معنى كده ان احنا ما نهتمش بالعمل الصالح، لان بولس الرسول بيقول مهتمين بامور حسنه ليس قدام الله فقط بل قدام الناس ايضا. ده مش معنى كده ان يبقى شغلنا الشاغل ان الناس حكمهم علينا يبقى حكم كويس، لا، انما معنى الايه دي ان احنا ما نبقاش سبب عثرة للناس، مهتمين بامور صالحة ليس قدام الله فقط بل قدام الناس ايضا. هو ما نفاش ان العمل ده يبقى صالح في نظر الله، انما يبقى صالح في نظر الله وصالح في نظر الناس ايضا. ربما واحد يقول ربنا عارف قلبي، صحيح ربنا عارف قلبي، انما لا تكن عطرة للاخرين. اهتم بالجوهر، لا تهتم بالشكليات ولا بحكم الناس عليك. امر ده يجب انك انت تدعو جانبا، الله هو اللي يهمني ان انا ارضيه،
ومن أجل هذا يقول معلمنا بولس: إن كنت أرضي الناس فلست بعد عبدا للمسيح. إذا كان كل هم إن أنا أرضي الناس وأعمل حاجات اللي ترضيهم فلست بعد عبدا للمسيح. ولذلك من ضمن المبادئ التي أتى بها المسيح وقدمها في عظته على الجبل في بدء خدمته هو مبدأ الخفية في العبادة. إذا أردت أن تصلي فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي لأبيك الذي في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء يباديك علانية في الخفاء. إذا صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعله يمينك، كناية عن شدة التكبر. إنما ده ما يمنعش إن حد يشوفني وأنا بضع العطا بتاعي في صندوق الكنيسة، ده ما يهمش. وحتى لو ما حد شافني خالص، إنما الكبرياء جوه قلبي برضه حوصل للنتيجة الوحيدة. إنما من ناحية المبدأ بنتكلم: وإذا صمتم فلا تكونوا كالمرائين الذين يعبسون وجوههم، بل اغسل وجهك وادهن رأسك لكي لا تبدو للناس صائما. جانب الخفية في العبادة ده جانب هام من الجوانب اللي قدمته المسيحية. إنسان كل همه أن يرضي ربنا، عالمين أنكم من الله تأخذون الأجرة. أما يهمني الناس إيه في إيه؟ يقولوا الناس عني اللي يقولوه، إن أنا إنسان قديس وإني 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 بعمل إيه؟ ولا يقدمني من ربنا خلد شعر. إنما العلاقة السرية الخفية بين الإنسان وبين الله هي التي يطلبها. النقطة الثانية، ما احنا بنقول على ضوء ما حدث في قصة حنانيا وسفيرة في ثلاث حاجات، وهو ان الانسان يهتم بالجوهر ولا ينظر الى حكم الناس، اهتمامه بالجوهر. النقطة الثانية التجربة الكبيرة المنيبة هي أن تعطي الجزء كأنه الكل. مش بنقول إنك أنت تعطي الجزء بدلا من الكل، لا، ده في حريتك إنك تعطي الجزء بدلا من الكل، إنما تعطي الجزء كأنه الكل على إنه هو كل شيء. هي دي اللي حصلت فيها التجربة دي. الله حينما أوصانا أن نحبه قال: تحب الرب إلهك من كل قلب. القلب كله، مفيش حتة ركن كده مستخبي أنت مخليه لحاجة تانية. تحب الرب إلهك من كل قلب ومن كل فكرة، مفيش حتى في الفكر مش لله بتشتغل في سكة تانية مظلمة. من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك، كل شهوتك ومن كل قدرتك، حسب كل طاقتك. خلاص، فاضل ايه؟ احنا بنقول ان حرف كل ده بنسميه حرف اشتمال، يشتمل على كل حاجة، كل قلبك يشتمل على القلب كله، كل فكرة الفكر كله، كل قدرتك قدرتك كلها، كل نفسك شهواتك كلها. معنى كده ان انا ما احبش حد ثاني غير ربنا، الا يعتبر الله انانيا؟ ازاي ياخد محبتي كلها؟ ما احبش حد ثاني؟ لا، بالعكس، ده اوصانا الوصية، وصية المحبة هي الوصية الأولى والعظمى في ديانتنا المسيحية. يقول حب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، أنكم أتباعي، إن كان لكم حب بعض لبعض. محبة المسيحية دي يعني مش عاوزة كلام، أمال إيه؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل نفسك، كل قدرتك، كل فكرك، إيه؟ الله هو أساس حياتك، ومفروض إن تصرفاتك كلها تنطلق من هذه الناحية. يعني أحب الله من خلال الناس، أحب الناس من خلال الله، فتتقدس محبتي لهؤلاء الناس. ولكن المحبة حينما تكون بعيدة عن الله، والله مش في الوسط، ربما تنحرف، او كثيرا ما تنحرف هذه المحبة وتصبح محبة غير مقدسة. الله يطالبنا ان نعطي الكل لك. والخطية بتاعت حنانيا انه اعطى الجزء كأنه الكل. يضحك على ربنا ويضحك على مين؟ وما اكثر الفارق في التعامل مع الله حينما نعطيه كل القلب وكل الفكر، وحينما نعطيه جزءا من عواطفنا وجزءا من فكرنا. كثير من الناس يتظاهرون على انهم يعطون الله الكل بينما هم مش بيعطوه الكل، ودي شغلانه بتاعت ربنا. الله فاحص القلوب، يعلم انا بديله ايه. مفروض ان كل حاجة تنبع من الله او تكون عن طريق الله عشان تبقى حاجة مقدسة. النقطة الثالثة على ضوء الخطية بتاع حنانيا وسفيرة، ان الخطية المخفية والخطية الظاهرة